الفناء إلى كم ينقسم؟ إلى ثلاثة أقسام. أحسن. القسم الأول فناء إرادة السوى. أحسن. أحسن تراد به الإخلاص وتوحيد الألوهية، أنك لا تعبد إلا الله جل وعلا ولا ترجوه ولا تخاف ولا توكل عليه إلا هو نحو ذلك. القسم الثاني أحسن فناء شهود السوى، والمراد هذا والمراد به هو الفناء في توحيد الربوبية. أحسن. هو الفناء في توحيد الربوبية، هذا فناء كثير من الصوفية وغيرهم. القسم الثالث وجود السوى، وهو فناء أهل الاتحاد والحلول، هذا كفر بالله جل وعلا كما تقدم معنا. كيف يكون الجمع بين القدر والشر؟ كيف يكون الجمع بين القدر والشر؟ أن الشخص يأتي في الأمر أنه لا بد له في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين. فإذا كان عنده هذان الأمران فقد جمع بين الشرع والقدر. إذن فما هما الأمران اللذان للشرع؟ أحسنت. الاجتهاد في العبادة مع الاستغفار، أن الشخص يجتهد ويحاول مهما يستطيع أن يعمل ما أوجب الله جل وعلا عليه ويترك عما نهى الله عنه، مع أنه يستغفر كثيرا بعد كل العبادات. الاستغفار المطلقة والاستغفار كذلك المقيدة بعد دور الصلوات. وأما في القدر فهناك أمران أيضا. أحسنت. الاستعانة بالله جل وعلا والصبر، أنه يستعين في جميع ما يفعله في هذه الأفعال التي أوجبها الله جل وعلا عليه، وكذلك يصبر على المقدور. فإن ترك واجبا أو ارتكب محظورا فإنه يستغفر ولا شك، مع اعتقاده أن هذا الشيء الله جل وعلا هو الذي قدره وقضاه وتكون مصيبة عليه، فلا بد إذن أنه يصبر على هذا، على هذا القضاء، ويستغفر من هذا الذنب. لأن عبادة التوبة هي عبادة عظيمة، وهي مقصود الرب جل وعلا من المؤمن إذا وقع على الذنب، فإنه يجد بعد ذلك ثوابا عظيما لأجل التوبة، وأنه تاب إلى الله جل وعلا، يفتخر الله جل وعلا بذلك، وأن لعباد يتوبون إليه ويعرفون أن هناك رب يغفر لهم. هذه عبادة عظيمة، وبهذا يمكن للمؤمن أن يسلك هذا الطريق وأن يجمع بين الشرع والقدر اللذان هما أصلان من أصول أهل السنة والجماعة، وقد تقدم ذلك في التائية. الشخص إذا استمر على هذا الطريق وأنه يعبد ربه جل وعلا ويصلي ويصوم ونحو ذلك من الأشياء التي أوجبها الله جل وعلا عليه، وإذا حصل له مصيبة سواء في ماله أو في نفسه أو في أولاده، فإنه يعتقد أن هذا كله من الله جل وعلا، كله من الله جل وعلا، يصبر على ذلك، وأن الله جل وعلا يثيب على صبره، وأنه إن كان ذاك معصية أو بسبب معصية والمصائب إنما هي سببها ذاك، فإنه يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفر ويعترف أنه صاحب الذنب، وأنه سوى المصيبة، فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وكان السلف رضوان الله عليهم يراقبون هذا كثيرا، فتجد الشخص منهم أنه تحصل يعني عليه مصيبة فيتذكر ذنبا فعله قبل 40 سنة أو أكثر. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في غير كتاب من كتابه أن العبد قد يذنب ذنبا ويظن أن الله جل وعلا ما عاقبه عليه، قال وما يعلم أن الله جل وعلا أجله إلى بعد 40 سنة، إلى ما بعد 40 سنة، قال فيعاقب الله جل وعلا الشخص بعد 40 سنة ذنبا فعله قبل ذلك ربما أكثر من ذلك. فلا بد للشخص أن يراعي ويراقب أموره وأنه يستغفر الله جل وعلا كثيرا، سواء التوبة المطلقة أو التوبة العامة الشاملة، ويعرف أنه صاحب الذنب وأنه ما من يوم إلا ويذنب، عندكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. ولا يمكن أن ينزه الشخص الخطأ عن نفسه والذنب وأنه يقول أنا لا أذنب وأنا لا أعمل، مهما أعمل فأنت رجل مذنب وما يمكن أن تؤدي حق الله جل وعلا عليك على الوجه الذي أراد الرب جل وعلا منك، وما تستطيع أن تشكر الرب جل وعلا على نعمه الكثيرة المتوالية المتتابعة عليك. فكل واحد لابد أن يعرف قدر نفسه ولابد أن يحاول مهما يستطيع أن يعبد ربه جل وعلا في كل وقت وآن وفي كل لحظة، فيستغفر ويسبح ويهلل مهما وجد وقتا أو فرصة يفعل هذا، ويجلس المجلس الواحد ويذكر الله جل وعلا كثيرا، فإن هذا هو حقيقة المسلم الذي سلم نفسه لله جل وعلا. وأكثر الانحراف إنما يكون بسبب الابتعاد عن طاعة الله جل وعلا وخلل في القلب. وأما من كان يعظم الله جل وعلا ويعترف بالأخطاء ويعرف أنه هو الجاهل وأنه هو كذا وأنه هو كذا، فإن الله جل وعلا لا يخيم مثل هذا الشخص، بل يعينه بكرمه الواسع، يعينه على طاعته ويفتخر به، هذا من كرم الرب جل وعلا، ويجعله محبوبا عند عباده. والعلماء الذين أدركوا تلك المنازل الرفيعة ما أدركوا الله إلا بسبب الاجتهاد في العبادة وبسبب العمل، كل واحد لابد أن يعرف هذا، فليس هناك مزية لأحد على أحد إلا بالعبادة والطاعة والصبر. فأهل العلم الذين يشار إليهم بالبنان يقال الإمام الفلان أو الإمام الفلان ما وصلوا إلى تلك المرتبة إلا بعد أن اجتهدوا في العبادة وحاولوا مهما يستطيعون أن يعملوا ما أوجب الله جل وعلا عليهم وصبروا على ما قدر الله جل وعلا عليهم، فبهذا ينال الشخص مرتبة الإمامة. وإلا هم كما هو معلوم وكما هو معلوم هم من آدم مثلنا ولا فرق بيننا، فكلنا ولدته امرأة، ولكن ذاك اجتهد في عبادة الله وصار إماما، وذاك قصر في حق الله جل وعلا وصار عاصيا، وإلا فلا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أبيض، فكل رفعته ومنزلته إنما هو بحسب عبادته وطاعته وصبره على ما قضى الله جل وعلا عليه. الله جل وعلا إنما يرفع الشخص بسبب هذا. فكما قلنا قبل هذه الفقرة الأخيرة فقرة عظيمة تحتاج إلى تأمل وأن يسلك الشخص هذا المسلك الذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالرفعة ليست بسبب العلم ولا كثرة العلم، وإنما هو بسبب العبادة وتعظيم الرب جل وعلا، وأن يكون في قلب الشخص تعظيما ووقارا لله جل وعلا، وأن يعتقد أن مدبر هذا الكون وخالق هذا الكون هو الله جل وعلا، وأن ما يحصل في هذا الكون كله من الله جل وعلا. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة السابعة من صفات الله جل وعلا ما يعلم بالعقل كما يعلم بالسمع. يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين هذه القاعدة وأن يبين في هذه القاعدة مسألة مهمة ومعلومة عندكم، وهي أن صفات الله جل وعلا يعلم بالعقل كما يعلم بالسمع، أي أن من صفات الله جل وعلا ما يعلم بالعقل. فهناك صفات دل عليها العقل ويقال له هي الصفات العقلية، وهناك صفات دل عليها السمع ويقال له الصفات السمعية. ولا بد من التفريق بين مسألتين، وهي مسألة الإثبات ومسألة العلم. فالإثبات لا يثبت صفة بالعقل ولكن يعلم بالعقل، فتفريق ففرق بين مسألة الإثبات ومسألة العلم. فلا يجوز إثبات صفة من صفات الله بالعقل. كما تقدم معنا فإن باب الإثبات متوقف على السمع، وأنه لا يجوز إثبات شيء إلا بدليل سمعي. ولكن هل يعلم بالعقل؟ يعني هل العقل يدل على وجود هذه الصفة لله جل وعلا؟ نعم، العقل يدل على وجود صفات كثيرة سيشير إليها المصنف رحمه الله تعالى. وبهذا أيضا يشير المصنف رحمه الله تعالى مسألة مهمة، وهي أن ما جاء بالسمع قد دل عليه العقل. فلا يقسم الأدلة إلى قسمين، أدلة عقلية وأدلة سمعية محضة، بل هناك كما يقول أهل العلم قسم ثالث يقال لهم الأدلة العقلية السمعية، وهي الأدلة الواردة في الكتاب والسنة مع دلالة العقل عليه. إذن فالأدلة ثلاثية، أدلة عقلية وأدلة سمعية وأدلة عقلية وسمعية. وربما لأجل هذه المسألة عقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه القاعدة، كما أشار إلى ذلك بعض أهل العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة السابعة: أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، هذا الذي أشرنا إليه. والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله ذلك في غير موضع، قد تقدم معنا توضيح وأمثل لهذه الصواعق المرسلة، وأن ابن القيم ذكر أمثلة كثيرة نحو أكثر من 20 مثالا في أن القرآن يشتمل أدلة عقلية، فتكون الأدلة على هذا سمعية وعقلية، الأدلة الموجودة في القرآن. قال المصنف، ولقد نقلنا بعض كلام ابن القيم في الحاشية، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإنه سبحانه بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، أي أدلة عقلية، فإن يخاطبهم بعقولهم وأنهم كيف لو كان كذا هذا يدل كذا، وأنه كله من الأدلة العقلية. ففي القرآن أدلة عقلية كثيرة، فمن يريد يعني يفهم هذا يرجع إلى الصواعق المرسلة. قال: كما بين أيضا ما دل على نوية أنبيائه وما دل على المعاد والممكان، نبوة الأنبياء، فالله جل وعلا بين في القرآن ما يدل على نبوة أنبيائه وأنهم رسل، وأنزل قرآنا لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، فهذا كله من الأدلة السمعية الموجودة في القرآن. فلو كان هذا النبي ساحرا أو كان كتابه كتابا من عندي، لماذا ما تستطيعون أن تأتوا به وأنتم مثله في الجنس في الجنسية والبشرية والإنسانية؟ هذا يدل على أن هذا إنما جاء من عند الله جل وعلا. وما دل على المعاد والإمكان، أيضا الآيات الواردة على المعاد وإمكان المعاد وأنه شيء ممكن، هي أدلة كثيرة جدا. وهذه الأدلة الموجودة في القرآن أكثرها أدلة عقلية، يبين الله جل وعلا أن هذا الشيء سيقع ويخاطبهم بعقول الناس أن هذا يمكن حتى في عقولكم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كما بالحاشية أن القرآن بيّن وذكر أدلة عقلية للمعاد، والأدلة العقلية التي ذكرها القرآن في المعاد هي على ثلاثة أنواع: كما في الحاشية. النوع الأول أن القرآن بين أن المعاد ممكن، وذلك حقيقة المعاد هو أن النفس يعني تحيا مرة أخرى، فبين القرآن ذلك بوجود نظيره في هذه الدنيا، فإنه أحيا أناسا في الدنيا بعد موتهم. هذا دليل عقلي يفهم كل أحد أن هذا ممكن، فالذي يحياه في هذه الدنيا ما المانع له أنه يحيي في الآخرة. الدليل الثاني أنه بين أو أنه أرشد إلى النشأة الأولى، فأن أولئك لما أنكروا المعاد وإحياء الأنفس قال لماذا ما تنظرون الإحياء الأول، هو أن الله جل وعلا خلق الإنسان من وهو لم يكن شيئا مذكورا، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فلعاذ النشأة الأولى هذا دليل عقلي ثاني من الأدلة التي تدل على المعاد. والدليل الثالث هو وجود ما هو أبلغ منه، فإن أولئك إنما يستعظمونه كون ابن آدم يخلق بعد أن يصير عظاما رمادا، فيقول الله جل وعلا هذا عندكم شيء عظيم، أما ترون خلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإن هذا دليل عقلي أن من خلق شيئا أعظم من شيء لأنه يستطيع أن يخلق الشيء الأخف والذي هو دونه. فالله جل وعلا ذكر أنه خلق السماوات والأرضين، وهو بلا شك عند العقلاء خلقها أعظم وأعظم بلا مقارنة من خلق السماوات. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشاعر أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي استدل بها عليها وهي أيضا عقلية. ولم تر المضروبة في القرآن هي أقيس عقلية، وقد بسط في غير هذا الموضع، وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. فهذه المطالب المسائل التي ذكرها هي شرعية وعقلية، شرعية من جهتين وعقلية أيضا من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. إذن هناك قسم ثالث من الأدلة يكون الدليل السمعي والعقلي مع بعض. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. المتكلمون أخطأوا في تقسيم الأدلة، وذلك أنهم قسموا الأدلة إلى أدلة نقلية وأدلة عقلية، واعتقدوا أن الأدلة العقلية هي الأدلة الإجبارية التي في القرآن اسمع ومثلا صدق وكذا فقط. يعتقدون أنه ليس في القرآن بيان مسألة معينة بدليل عقلي، وأن هذا يمكن كما شرنا في المعاد لأن هناك كذا وكذا أعظم منه نحو ذلك. يظنون أن الأدلة السمعية هي أدلة إجبارية فقط، صدق واسمع فقط. ويقولون الأدلة العقلية الأصول العقلية هي قسم آخر غير الأدلة السمعية، ونحن قد أشرنا أن هناك قسما ثالثا وهي الأدلة السمعية العقلية، الآيات والأحاديث التي أيضا فيها أدلة عقلية. فالمتكلمون أخطأوا من هذا الجانب، وهذا مراد المصنف رحمه الله. وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول لاعتقاد أنها لا تعلى بالعقل فقط، أي يسمي هذه الأصول العقلية، فالأشياء التي تعلم بالعقل يقول هذه أصول عقلية. قال: فإن السمع، وهذا من كلام المتكلمين ليس من كلام شيخ الإسلام، هذا من كلام المتكلمين الباطل الذي يرد عليه المصنف، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، عندهم السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم صدقه إلا بعد علم بهذا الأصول بالعقل. قال في الحاشية: قال المصنف: وليس تعليم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مقصورا على مجرد الخبر،
كما يظنه كثير المتكلمون، بل هو بين من البراهين العقلية التي بها تعلم العلوم الإلهية ما لا يوجد عند هؤلاء البتة عند المتكلمين. فتعليمهم صلوات الله وسلامه عليهم جامع الأدلة العقلية السمعية جميعا، هذا مذهب السنة، بخلاف الذين خالفوهم فإن تعليمهم غير مفيد للأدلة العقلية والسمعية مع ما في نفوسهم من الكبر الذي ما هم بالغين. قال المصنف: فإنهم قد يتنازعون في هذه في الأصول التي يتوقف عليها إثبات النبوة، يعني المتكلمون كلهم يتنازعون في كيف في كيفية معرفة أن هذا نبي، كيف يعرف هذا، ولهم مقدمات طويلة في معرفة كون شخص ما نبي وأن هذا نبي، ويجعلون هذه الطرق هي الطرق التي بها يعرف معرفة نبي ما أو معرفة أن هذا شخص نبي، وهي أصول كثيرة بدؤها كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله من حدوث الأعراض أو حدوث الأجسام، فبهذا يثبتون الصانع وأنه قديم، ثم هذا الصانع بعد ذلك أنه يفعل الحسناء الشيء الحسن أو القبيح، ويفعل الشيء الحسن هو أنه يرسل الناس إلى الناس رسلا ونحو ذلك. هذه كلها أدلة كلامية عقلية وهي موجودة مثلا في دار التعارض وغيره. قال: ثم إنهم يتنازعون في الأصول التي توقف إثبات النبوة عليها، فطائفة تزعم والمعتزلة أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، كل أحد الشيء الذي يعتقده يقول هذا متوقع على إثبات النبوة. إذن فإذا كنا لا نثبت تحسين العقل وتقبيحه، تقدم على المسألة وأننا نحن لا نقول أن العقل ولا أن العقل لا يحسن ولا يقبح، إذا كنا لا نقول هذا فلا يمكن معرفة نبينا أبدا، لا بد أن نقول هذا، أن هذه الأشياء فواحش وهذه كلها تعرف بالعقل، وأن الملح والثواب هذه الأشياء تعرف بالعقل، تقدمت المسألة تحسين التقبيح. ويجعلون التكذيب بالقدر مما يقتضيه بالعقل، يعني في النسخة الأصلية، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل، لكن هذا تحريف الذي هو عقيدة المعتزلة، أن يجعلون التكذيب بالقدر مما يقتضيه العقل، لأنهم يكذبون القدر ويصدقونه المعتزلة. تقدم عنه في التعيي المعتزلة كيف مذهبهم في القدر، يكذبون القدر، إذن فيكون هكذا الكلام، ويجعلون التكذيب بالقدر ما يقتضيه العقل، مع أن في أصول المخطوطات هكذا، ويجعلون التكذيب بالقدر ما ينفيه العقل، لا، فالمعتزلة يرون التكذيب بالقدر، ويرون أن هذه من الأدلة العقلية، أن الأدلة العقلية تدل على التكذيب بالقدر، لأن الله جل وعلا ليس بظالم عندهم، ولا شك عند أهل السنة، لكن عندهم ليس بظالم معناه أنه لا يخلق فعل العبد. إذن فلا بد من تكذيب القدر، وأن الله يشاء ما في الكون، يقول هذا ما يمكن، لأن هذا يكون في الكون معصية ويكون في الكون كفر، وما يمكن أن يقول أن هذا الله جل وعلا هو الذي قدر هذا وقضاه. إذن لا بد من الأدلة العقلية تكذيب القدر، وأن المخلوق هو الذي يخلق فعله. قال: وطائفة تفهم من الأشاعرة أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه وإثبات حدوثه، انظرت هذه المقدمات يا أخوان، وأن العلم بالصانع بالرب لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثه يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها. هذا القول معناه أن الرب جل وعلا محدث، هذا معناه، لأن معرفة كون الشيء محدثا انظر ماذا يعرف بحدوث الصفات أو بحدوث الأفعال القائمة بها، أنه يتجدد يكون له صفات تتجدد أو أفعال تتجدد. ولذلك قال الشيخ الإسلام: فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفات من الأصول التي لا يمكن إثباتهم إلا بها. إذن فلا يمكن أن نثبت أن هذا نبي إلا بعد نفي أفعال الرب جل وعلا وصفاته. قال المصنف: ثم هذا يشرح الشيخ الإسلام رحمه الله في دليل التعارض كثيرا، أكثر دليل التعارض إنه شرح لأصول المتكلمين. قال: ثم هؤلاء لا يقبلون استدلال بالكتاب والسنة على نقيض قوله. نعم، هم يأتون هذه المقدمة، لو أتيت ألف آية ما يمكن أن يقبلوا منه، يقولون عندنا هذه القاعدة فالقرآن يفوق أي أول. قال: لظنهم أن العقل عارض السمع، أن العقل عارض السمع وهو أصل، فيجب تقديمه عليه، تقدمه هذه الساعة، والسمع إما يأول أو يفوق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهم أيضا عند التحقيق لا يقبل استدلال الكتاب والسنة على وفق قوله ما تقدم. نعم، حتى عند التحقيق لا يقبل على وفق قوله. لماذا؟ لأن الشيخ الإسلام يقول إنهم ما قالوا ما قالوا إلا لأجل القاعدة العقلية، لا لأجل الكتاب والسنة. إذا في الحقيقة لا يقول سيف السنة لا على وفق قولهم ولا على نقيض قولهم. لماذا؟ لأن الأشياء التي يقولون إنما يقولونه لأجل قاعدة عقلية مقررة عندهم، فسواء جاءت بها نوع ولم يأتي ما لهم دخل في هذا، خمس يقولون هذا، فلو تدهم حديث على وفق قولهم بلا شك سيأخذونه، لكن ليس معنى ذلك أنهم استفادوا هذا من هذا الحديث، لا، من القاعدة العقلية. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء يضلون من وجوه. الأول منها ظنهم أن السمع دل على هذه الأمور، هذه زيادة، ظنهم أن السمع دل على هذه الأمور بطريق الخبر المجرد، وليس الأمر كذلك، هذا قد أشرنا إليه، بل القرآن بيّن من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر. احفظوا يا أخوان هذا كلام جميل جدا، بل القرآن بيّن من الدلائل العقلية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر. كيف يقال بعد ذلك أن القرآن لا يشتمل على دلائل عقلية؟ من سيقول هذا؟ هذا رجل ما يقرأ القرآن ربما أو لا يفهم. قال في الحاشية: قال المصنف: فقد غلطوا في ذلك غلطا عظيما، بل ضلوا ضلال مبين في ظنهم أن دلالة كتاب وسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد، إنما هي سمعية فقط. قال: بل الأمر علي ما عليه سلف الأمة أهل العلم والإيمان في أن الله سبحانه بيّن من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في علم ذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء المتكلمين، ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره، ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه. بعد ذلك لا يجوز لأحد أن يقول أنه ليس في القرآن دليل عقلي. قال: منها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه، فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع. ذكرنا في الحاشية نقل عن بعض أهل العلم الحافظ والبيهقي وغيره أن الأدلة التي تدل على صدقنا عليه وسلم كثيرة جدا، بل إذا كما سيأتي أنه العز أنه لا يجوز انحصار المعجزات أي معرفة النبي بالمعجزات، فإن النبي ربما ليس له معجزة ظاهرة مع أنه نبي، يعرف أنه نبي مع أنه ليس له معجزة ظاهرة، كما تقدم معنا مثل الهود ليس له معجزة ظاهرة، ولكن بمجرد ذات تلك الكلمات التي قالها إن قول إلا اعتراك بعض آلهتنا قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون، تقدم معنا كلام نبي العز وأنه يقول كيف رجل واحد يقول هذا، إلا أنه تجد أن هذا نبي، وإلا الشخص الواحد هل ممكن يتعرض على يعني على مجموعة من الناس ويقول لهم هذا؟ هذا ما يدل على أنه نبي مع أن معجزته ليس بظاهرة. قال: منها ظنهم أن تلك الطريقة التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة، ومنها ظنهم أن ما عرضوا به سمع لهم بالعقل ويكونون غلطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض كتاب السنة من المجهولات لا من المعقولات، وقد وصل الكلام على هذا في غير هذا الموضع. والمقصود هنا من هذه القاعدة أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر، أنه حي كما أرسل إلى ذلك قوله: ألا يعلم من خلق؟ قال السعدي: هذا دليل عقل. قال: ثم قال: مستدلا بدليل عقلي على علمي، ألا يعلم من خلق؟ قد تقدم معنا أيضا الصراحة. قال: قد اتفق النظار بمثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل. النظار مثبتة الصفات يعني يراد به من الأشاعرة والكلابية الذين أثبتوا بعض الصفات ومن المتكلمين، على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم من قدير مريد، تقدم أن يثبتون الصفات السبع، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت العقل عند المحققين منهم، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، هذا قوله في السنة، وكذلك علو على المخلوقات ومعينته لها مما يعلم بالعقل كما أثبته بذلك الأئمة مثل أحمد وغيره، عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب. عبد الله بن سعيد بن كلاب ليس من أهل السنة، وكان إمام أحمد يحبه منه جدا، فليس هو من أهل السنة، لكنه في زمن الإمام أحمد كان قليل الإمام أحمد، وكان يرد على المعتزلة كثيرا لكن بالأدلة العقلية ليست بأدلة سمعية. قال: وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود صحيح رؤيته، هذا ضعيف، الموجود ماذا يرى لأجل معنى، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، كل قائم بنفسه يخرج بذلك المعنويات تمكن رؤيته، وهذا الطريق أصح من تلك. وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، هذا يقال السبر التقسيم عند الأصوليين، كما يقال ان الرؤيه لا توقف الا على امور وجوديه، فان ما لا يتوقف الا على امور وجوديه يكون الموجود الواجب القديم احق به من الممكن المحدود، والكلام على هذه الامور مسروق في غير هذا الموضع. والمقصود هنا ان من الطرق التي يسلكها الائمه ومن اتبعهم من هذه قاعده يا اخوان عظيمه في اثبات الصفات، لكن كما قلنا لا يستدل يعني لا يثبت سوى انما يعلم بوجود هذه الصفات. قال: المقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة من اتبعها من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للازم الاتصال بالأخرى، تقدم معنا هذا. هذا من اعترض على هذه القاعدة؟ ها؟ كل المتكلمين، والاعتراف ذاك سيأتي وسيجيب عنه كثيرا. لأجل هذا أتى بذاك الاعتراف. قال فلو لم يكن بالحياة الوصف بالموت، تقدم عن هذا تقريبا كثيرا، فلو لم يكن بالحياة الوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة الوصف بالعجل، ولو لم يوصف بالسمع البصر، ولو لم يوصف بالسمع والعقل الكلام، وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بما أنه مايل العالم كان داخلا فيه، فسلب وحدة صفتين متقابلتين عن يستلزم ذوات الأخرى، وتلك صفة النقص ينزل عن الكامل المخلوقات ونزيل الخلق. هذا كلمة عندكم وليس كذلك، أنا تقدم هذا كثيرا تعبنا هناك. وهذا الطريق غير قولنا، يعني هذا الطريق غير طريق قياس الأولى، أليس كذلك؟ هذا طريق شيء وهذا طريق شيء آخر. يعني في الهراس ذكر الطريقين، وكثير من يظن أن طريق واحد، لا، هو أخذ من هنا. هذا الطريق الأول هو أن الله جل وعلا لم يصف بإحدى الصفتين قال لم يصف بالأخرى. إن لم نقل أنه جاهل معناه أنه عالم، وإن لم نقل أنه مثلا أصم معناه أنه سميع. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني هو قياس الأولى. قال وهذا طريق غير قولنا إن هذه صفات الكمال تصفها المخلوق والخالق به أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير طريق إثبات بنفس ما يناقضها. ثم بعد ذلك يذكر الاعتراض. الله الله أكبر. بهذا تنتهي هذه القاعدة. إلى هنا. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.